Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. قوى التوافق الوطني توجه انتقادات حادة للسفراء والمبعوثين الدوليين، والبرهان يلتقي هيئة قيادة القوات المسلحة عقب عودته من نيويورك. تباينات وسط المحامين حول مشروع الدستور الانتقالي في ندوة بالخرطوم، والطب العدلي يؤجل قرار البدء في تشريح الجسامين المجهولة. 3 إصابات مؤكدة و60 حالة اشتباه بجدر القرود في القضارف، و8 إضرابات واعتصامات مطلبية في الخرطوم والولايات. أزمة حادة في مياه الشرب بمعسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد، والأمم المتحدة تحذر من وفاة 300 ألف طفل سوداني. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان صباح الأحد هيئة قيادة القوات المسلحة بمكتبه بالقيادة العامة عقب وصوله من نيويورك، عقب مشاركته في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعقد البرهان على هامش مشاركته في الاجتماعات بحسب بيانات إعلام مجلس السيادة لقاءات ثنائية برؤساء زيمبابوي والصومال وبوريندي وغامبيا والسنغال، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. ودعا البرهان خلال لقائه القادة الأفارقة لضرورة رفع تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن السودان في انتظار بعثة من الاتحاد الأفريقي للوقوف على الحقائق على الأرض. وزار البرهان في طريق عودته من نيويورك القاهرة، وعقد خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت تطورات العلاقات بين الخرطوم والقاهرة. وجه الدكتور جبريل أبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة انتقادات لسفراء والمبعوثين الدوليين، وقال إنهم يقررون إنابة عن الشعب السوداني، وأضاف من يريد فرض القرارات علينا واهم. ودعا الدكتور جبريل أبراهيم خلال مخاطبته ندوة بالخرطوم مساء السبت لاستعادة القرار الوطني وإبعاد التدخل الأجنبي، مؤكدا ضرورة التعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي بالندية الكاملة، وقال إن الديمقراطية تأتي عبر الانتخابات وليس في بيوت السفراء. وأضاف في هذا الخصوص:
لازم نجنب البلد ده التدخل الأجنبي السافر، لازم نستعيد قرارنا الوطني وسيادتنا الوطنية. الآن في السودان الوضع غريب، السفراء هم اللي عايزين يقرروا كل شيء، المندوبين الدوليين هم اللي عايزين يقرروا نيابة عن الشعب السوداني، هم اللي بيحددوا منو الديمقراطي ومنو الانقلابي، هم اللي بيحددوا منو بيملك الشارع.
من جهة أخرى أعرب الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة عن مخاوفه من أن يؤدي الضغط على المؤسسة العسكرية لاختطاف كامل للسلطة عبر انقلاب حقيقي يفضي إلى حكم عسكري حقيقي. ودعا خلال مخاطبته ندوة في الخرطوم يوم السبت إلى شراكة هادئة توصل إلى صناديق الاقتراع، وأضاف أي مناطحة ستضيء الحريات وإقامة الندوات. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا خايفين جدا أنه لو ضغطناهم بيختطفوا الحكاية دي بالكامل، بدك لا تهين مناص. الصراع المفتعل بين العسكريين والمدنيين يؤدي إلى انقلاب حقيقي ولا حكم عسكري حقيقي. عايزين يكون في شكل من الشراكة هادئة توصلنا لصندوق الانتخابات.
يصل إلى الخرطوم يوم الأحد مبعوث المملكة المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر سارة مونتغورمي، والمبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان بوب فير ويزر في زيارة مشتركة ستستغرق 3 أيام. وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم أن المبعوثين سيلتقيان خلال الزيارة بعدد من الفاعلين السياسيين والقادة المدنيين والعسكريين. وأوضحت أن الزيارة تأتي لتأكيد على دعم المملكة المتحدة للوصول إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة. قال المحامي عبد القادر البدوي إنه مشروع الدستور الانتقالي نص على جيش واحد مهني بعقيدة تمثل الدفاع عن الوطن، بخلاف الوثيقة الدستورية التي نصت على جيشين هما القوات المسلحة والدعم السريع. وأوضح في ندوة بالخرطوم أنه مشروع الدستور نص على دمج الدعم السري وقوات الحركات في جيش على أن تكون المؤسسة العسكرية تحت قيادة مدنية، كما حظر قيام القوات النظامية بأي أنشطة تجارية. وأضاف في هذا الخصوص:
الصيغة الدستورية كانت تحدثت عن جيشين، اللي هو القوات المسلحة والدعم السريع. القوات المسلحة عندها قانون، الدعم السريع عنده قانون، لكن احنا هنا نتكلم عن قوات مسلحة، وعشان نكون جيش مهني نص الدستور على أنه تدمج قوات الدعم السريع وحركات الدفاع المسلح في قوات المسلحة.
من جانبه، وجه عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين المستقل يحيى الحسين انتقادات لمشروع الدستور الانتقالي، مؤكدا أن اللجنة لم تجتمع لتقرر تقديم مبادرة أو مشروع دستور. وقال في ندوة بالخرطوم يوم السبت أن المؤسسة الدولية التي صاغت مشروع الدستور هي نفسها التي صاغت اتفاق جوبا، وأوضح أن الوثيقة تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وترجمتها آلية بصورة شابهة خلل وتضمنت عبارات غير دستورية، ونوه إلى مشاركة بعثة اليونتمس والسفير السعودي في مشروع الدستور، ووصف ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة التنزيف. وأضاف في هذا الخصوص:
الدستور جاي وحطوه في مكان ودجم الطريقة دي، والناس بيشتغلوا إنه هنا ده صحيح. الدستور باللغة الإنجليزية جبت منقول بالنص وغلط، وحتى الترجمة ذاتها ما صحيح.
قالت المحامية عبلة كرار إنه مشروع الدستور الانتقالي نص على إزالة تمكين نظام 30 من يونيو والتمكين خلال 3 سنوات الماضية، ونفت في ندوة بالخرطوم اتهامات يحيى الحسين بشأن صياغة مشروع الدستور بواسطة جهة خارجية، ووصفتها بالاتهامات الكاذبة، مبينة إنه مشروع الدستور تمت صياغته بواسطة قانونيين من الداخل والخارج مع الاستعانة ببيوت خبرة للاستشارة، نافية تقديم أي دعم مالي خارجي لصياغة الدستور. وأضاف في هذا الخصوص:
تشكيل الحكومة الانتقالية، وفي أثناء تشكيل الحكومة الانتقالية وبعد انقلاب 25 أكتوبر، هذه الفترة تستدعي أن يكون في إزالة للتمكين فيها. إزالة التمكين لا تشمل فقط نظام 89، وإنما سيتم مراجعة كل ما يتعلق بالتمكين الحصل في غضون 3 سنوات الماضية.
أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف عن تسجيل 3 إصابات بمرض جدري الجرود بمعسكر أم راكوبة لإسكان اللاجئين الأثيوبيين، كما أعلنت تلقيها بلاغات ب60 حالة اشتباه بمعسكر التنيبة، بالإضافة إلى 2 حالة اشتباه بمعسكر أم راكوبة. وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالوزارة أنور عثمان بانجا في تصريح صحفي إنه عقد اجتماع طارئ مع المنظمات العاملة والجهات ذات الصلة لمناقشة الاستعدادات وخطة الاستجابة. أعلن المجلس الاستشاري للطب العدلي تأجيل عملية تشريح الجسامين المقدسة في المشارح المقررة يوم الأحد من أجل المزيد من التشاور مع أسر المفقودين. من جانبه، طالب المحامي نصر الدين يوسف دفع الله، المحامي عضو لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص المفقودين، لراديو دبنجا بأن يتم الدفن وفقا للبروتوكولات الدولية، وشكك في مصداقية هيئة الطب العدلي مطالبا بإبعاده من عملية الدفن، كما طالب بلجنة دولية محايدة ذات مصداقية. وأضاف في هذا الخصوص:
طالبنا بأنه لا بد أن يتم الدفن بالطرق الصحيحة والسليمة واتباع البروتوكولات العالمية، وبوجود ومشاركة لجنة التحقيق ومشاركة أسر الضحايا ومشاركة أسر الشهداء. طالبنا بلجنة دولية ذات كفاءة وحيادية ومصداقية وعلم.
يعاني اللاجئون السودانيين في معسكري تولوم وكونغو بشرق تشاد من أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أشهر. وقال لاجئون من معسكر تولوم لراديو دبنجا إنه أصحاب الأرض التي يوجد بها البئر الوحيد رفضت ضخ الماء إلى المعسكر وأوقفت وابور الضخ، مما جعل اللاجئون يعانون العطش منذ 2.5 شهر. وناشد اللاجئون المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة UNHCR والحكومة التشادية ممثلة في محافظة أريبا بمعالجة أزمة المياه. وقال الناشط آدم محمد يوسف ممثل الشباب في المخيم لراديو دبنجا من مخيم تولوم:
المشكلة بتاعت موية في معسكر تولوم مونية من الموية قرابة 40 يوم، والمشكلة ده ما زال مستمر حتى الآن. طرقنا كل الأبواب لكن ما نجحنا، وهذه الرهود ما تنتهي، يعني قدام 6 يوم 7 يوم احتمال الرهود بنتهي. حتى موية الراك الكدر الشين الوسخانة قاعدين يشربوا من الرهود ده يوم من الأيام بنتهي، قدام 4 يوم 5 يوم، وهنا قدامنا مشكلة يعني ما قادرين نحلها.
وفي معسكر كونغو بشرق تشاد يواجه اللاجئون السودانيين صعوبة بالغة للحصول على المياه الصالحة للشرب منذ شهر مايو الماضي بسبب توقف الوابورات التي تغذي المخيم بالمياه عن العمل كليا، وأرجعت منظمة SRC التي تدير خدمات المياه بالمعسكر توقف البابورات لأنها قديمة، مما جعل اللاجئون يخرجون من المخيم بحثا من الماء في الوادي. بدأت تجار الدمازين بإقليم النيل الأزرق يوم الأحد إضرابا شامل، وأغلقوا جميع المحلات التجارية في الأسواق احتجاجا على الضرائب الباهظة. وأكشف مواطنون من الدمازين لراديو دبنجا أن معظم المحلات التجارية في أسواق الدمازين استجابت للإضراب، ومن المقرر أن يواصل الإضراب يوم الاثنين. دخل العاملون في الكهرباء في إضراب جزئي عن العمل يوم الأحد احتجاجا على قرار صادر من مجلس الوزراء بشأن الهيكل الراتبي، اعتبره العاملون نقض للعهود والمواثيق. من جهة أخرى استأنف العاملون بوزارة الزراعة والغابات إضرابهم الشامل ابتداء من الأحد بسبب عدم استجابة الحكومة لـ 16 مطلع. كما دخل العاملون في وزارة التجارة والتموين بالخرطوم في إضراب عن العمل يوم الأحد مطالبين بتحسين بيئة العمل وتحسين المرتبات. وفي الأثناء دخل عمال السكة حديد في عطبرة بولاية نهر النيل في إضراب عن العمل. قالت اللجنة المطلبية للعاملين بجنوب كردفان بتنوير للعاملين الأحد إن حكومة الولاية تلقت من المركز دعما كافي لتغطية الهيكل الراتبي للعام 2022 ومنحة عيد الأضحى في الوقت الذي يواصل فيه العاملون إضرابهم الشامل. وأفاد شهود لراديو دبنجا إن عدد كبير من العاملين اتجهوا نحو أمانة الحكومة تنديدا بحرمانهم من حقوقهم. هددت تنسيقية الكوادر الصحية والطبية بولاية القضارب بالإضراب الشامل مطالبا بمستحقات مالية. وقال أحد قيادة التنسيقية لراديو دبنجا إنهم يطالبون بفرق مرتب شهر في العام 2020 وفروقات إزالة التشوهات وبدل الوجبة لأربع أشهر خلال العام 2021، وتطالب الكوادر الطبية والصحية بتعديل طبيعة العمل إلى 50% من المرتب بالهيكل الراتب الجديد بجانب مطالب أخرى. واصل مواطنو محلية جيج بولاية البحر الأحمر تسليم اعتراضاتهم للمدير التنفيذي حول مشاريع استثمارية اعتزم الكاردينال تنفيذها في مساحات واسعة على ساحل البحر الأحمر. وبرر حسن حامد كنتباي وكيل نظارة قبائل الحباب في الاعتراض المقدم إلى المدير التنفيذي رفضهم المشروع لأنه مبهم وغير واضح الأهداف، وأشار إلى أن المشاريع لم تسبقها دراسات فنية وقانونية متخصصة ولا مشاورات مجتمعية شفافة مع أصحاب المصلحة، وحذر من أن يتسبب المشروع في إعاقة تنمية وتعمير ميناء جيك التاريخي. تقدم مواطنون بمحلية قرع النهل في ولاية القضارب بدعوى قضائية ضد شركة زين بسبب توقف خدمات الاتصالات والإنترنت منذ شهر. وقال زياد من لجان مقاومة قرع النهل لراديو دبنجا أن الشركة لم توضح أسباب توقف الخدمة مما أدى إلى خسائر كبيرة وسط المواطنين وأصحاب الأعمال، وأوضح أنهم خسروا ثمن باقة الإنترنت دون استخدامها بسبب انتهاء صلاحيتها. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن مواطنين قلع النحل ضررين من شبكة زين اللي هي قاض عليها 25 يوم لأسباب غير معلومة. خسرت الناس الخدمات تحت الانترنت، خدمات الكلام، خسرت العمل، خسروا أصحاب المتاجر. بعد ذلك في سوء إدارة ذاتها للشركة لأنه لها سنتين بنفس الموالي، يجي في الخريف بتقطع شهر.
اشتكى مزارو محلية سربة بولاية غرب دارفور من الانتشار الواسع لآفة الجراد في أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية بالمحلية، وحذر المزارع محمد البكر لراديو دبنجا من كارثة حقيقية في حال تأخر السلطات من التدخل ورش المزارع. وأوضح أن الجراد تسبب في تدمير مساحات واسعة في فترة وجيزة، وأضاف في هذا الخصوص:
كل من مناطق جوسيجيت وسواني وشرشر ولغاية تلحق مناطق الغربية كله في الجراد. الجراد ده انتشرت يعني انتشار واسع جدا جدا، ونحن كمزارية ما عندنا أي قدرة أنه نحارب الجراد.
الخبر الأخير في النشرة: توقعت وكالة الأمم المتحدة وفاة نصف الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان في حال عدم التدخل الإنساني العاجل. وقالت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في السودان مانديب أوبراين في مؤتمر صحفي في جنيف: يعاني 650 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم، وإذ لم يتم علاجهم سيموت نصفهم. وشددت على أن عمال الإغاثة وصفوا الوضع في السودان بالأزمة غير المسبوقة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين 26 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة: الجراد يهدد الزراعة بمحلية سربة والمزارعون يوجهون نداء للجهاد بالتدخل العاجل. إضراب عام لأسواق الأبيض والدمازين اليوم الاثنين. واللاجئين بمعسكر تلوم بشرقي تشات يشتكون من شح المياه وانتشار الأمراض. وأيضا الصحفي أشرف عبد العزيز يعلق على نتائج زيارة الفريق البرهان ومخاطبته للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونختم جولة السودان بتأجيل دفن الجثث مجهولة الهوية بعد رفض واسع للخطوة. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، إليكم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر عام 2022. مواكب حاشدة في الخرطوم وأم درمان رفضا لدفن الجسامين المجهولة في المشارح بدون اتباع البروتوكولات الدولية. مجلس الطب العدلي يحذر من تفشي الطاعون بسبب تكدس 3000 جثمان في مشارح الخرطوم، ولجنة المفقودين تشكك في مصداقية الطب العدلي. معتمد محلية المفازة بولاية القضارف يعلن إغلاق معسكر اللاجئين بمنطقة الطنيطبة بعد تأكد حالة وفاة بين اللاجئين الأثيوبيين وأكثر من 70 حالة اشتباه بجدري القرود. هيئة حقوقية تلتقي رئيس القضاء يوم الثلاثاء بشأن 282 معتقلا بسجون الهدى وأم درمان وبرسودان واردمتة بالجنينة بموجب أمر الطوارئ الملغي. تجار مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق يواصلون إضرابهم لليوم الثاني بإغلاق جميع المحلات التجارية في الأسواق بسبب الضرائب الباهظة. اتحاد أصحاب العمل في ولاية شمال كردفان يدخلون في إضراب يومي الاثنين والثلاثاء وإغلاق جميع الأسواق بسبب الضرائب الباهظة. العاملون في الكهرباء يدخلون في إضراب شامل عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء ويخفضون حملة الكهرباء 40% بسبب عدم التزام الحكومة بالهيكل الراتبي. العاملون في معتمدية اللاجئين بمختلف ولايات السودان يدخلون في إضراب شامل عن العمل للمطالبة بحقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وشروط الخدمة. الحرية والتغيير التوافق الوطني تؤكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي وسفير الاتحاد الأوروبي ضرورة توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية. صحفيون ومحللون يقولون زيارة البرهان تأتي في إطار القبول التدريجي من المجتمع الدولي بالأوضاع الحالية في البلاد. مهجرو سدي عطبر وستيد يشتكون من تزايد حدة الفقر وجرائم السرقة والقطع الجائر للغابات بسبب عدم تسليم التعويضات اللازمة. دورة تدريبية ل 1704 من قوة حفظ الأمن في دارفور في الفاشر، وحكومة شمال دارفور تكشف عن تساؤلات وسط المواطنين بسبب تأخر نشر القوات. أربع منظمات دولية ووطنية تطلق مشروع التعليم لا ينتظر ويستفيد منه 85 ألف طفل في 171 مدرسة بجنوب كردفان وغرب دارفور. وزارة المالية تصدر قراراً بتحديد رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية تتراوح بين 4500 إلى 8000 جنيه للفدان. لجنة الفيضان تؤكد ارتفاع مياه الدندر إلى 14.92 بما يفوق منسوب الفيضان المسجل البالغ 13.5 متر.
اشتكى مزارعون بمناطق قوسقيط وصواني وشرشر وبعض المناطق الغربية التابعة لمحلية سربة بولاية غرب دارفور من انتشار الجراد والذي أصبح يهدد الزراعة والمحاصيل الزراعية، وناشت المزارعون الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل وتوفير الرش. جولة السودان التقت بأحد المزارعين والذي وجه رسالة للمسؤولين عبر راديو دبنجة، فلنستمع.
في هذه الأيام ظهرت آفة زراعية في محلية سربة مناطق عديدة كل من مناطق جوسجيت وسواني وشرشر ولغاية تلحق مناطق الغربية كله في يعني في آفة كبيرة جدا، منها اللي هو الجراد ده انتشرت يعني انتشار واسع جدا، ونحن يعني كمزارية ما عندنا أي يعني قدرة أنه نحارب الجراد ده، فقط نطالب بأبركم راديو دبنجا أنه السلطات الولاية ناس الزراعة لازم يجيبوا لنا رش عشان أقرب فرصة ممكن يحاربوا الآفة دي، لأنه الآفة دي هسه خلاص دمرت بعض الزراعات، خلاص دمرت تدمير كامل وشامل يعني، فخلاص إذا لو ما يتحركوا معناتها هيكون لنا يعني كارثة كبيرة جدا يعني هنا دايرين هلال 24 ساعة بأبركم الرسالة تلحق سريعة جدا أنه هلال 24 ساعة يجيب لنا الرش عشان يرشوا لنا مناطق جوسجيت ومناطق سواني ومناطق مناطق بتاعت لغاية تلحق انت أرمنكول لغاية مناطق بتاعت بيركلاب كلها يعني يحتاج رش شديد جدا.
والآن نفتح ملف إضراب التجار بمدن السودان، حيث تشهد مدينتي الأبيض حاضر الشمال كردفان وأيضا مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق إغلاق للأسواق اليوم الاثنين ويستمر حتى يوم الغد، وذلك احتجاجا على فرض ضرائب وصلت إلى 1000%. وتأتي هذه الخطوة امتداد لخطوات شملت ولايات أخرى بالسودان من بين القضارف، حيث شهدت مدينة الأبيض والدمازين اليوم الاثنين تنفيذ للإضراب بنسبة 100% بمشاركة جميع المحلات التجارية بمختلف أنواعها عدا بعض المناطق الحيوية كالأفران والصيدليات والطواحين. برنامج جولة السودان تجول في أسواق الأبيض والدمازين والتقينا بمحمد بابكر محمد أحمد رئيس اتحاد أصحاب العمل بشمال كردفان، وأيضا من مدينة الدمازين التقينا بالتاج محمد عمر عبد العزيز عضو غرفة التجار بمدينة الدمازين. نبدأ من شمال كردفان، ومعنا رئيس اتحاد أصحاب العمل محمد بابكر محمد أحمد حول إغلاق الأسواق اليوم الاثنين. مرحبا.
محمد بابكر محمد أحمد رئيس اتحاد أصحاب العمل ولاية شمال كردفان. نحن حقيقة اليوم أعلننا لإضراب لإغلاق السوق، سوق كبير بولاية شمال كردفان بالأبيض وسوق أبو جهل وكل الأسواق المجاورة. اتحاد أصحاب العمل يتكون من 5 غرف. اجتمعنا في اتحاد أصحاب العمل في دار اتحاد أصحاب العمل يوم 13/9 مع الغرف المكونة لاتحاد أصحاب العمل اللي هي الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وغرفة النقل والحرفيين والزراعية. اجتمعنا بخصوص عندنا مشكلة مع الضرائب. تكونت لجنة في تلك الأثناء وذهبنا إلى الضرائب لأن الضرائب جاتنا بطريقة غير العادة. الضريبة أصلاً الناس كلها عملت الإغرار بتاعها بنسبة 15%. وجاءت الضريبة بنسبة 30%. جلسنا مع الإخوان في الضرائب، الأخ المدير العام للضرائب في ولاية شمال كردفان جزاه الله خير يعني أعطانا ما يمكن عمله، يعني نزل معانا لمستوى في طريقة الضريبة يتعامل معانا بمهنية، لأنه أصلا هم شغالين بقانون وإحنا نشكرهم بكل أمانة، يعني ما قصروا معانا ورجعنا بعد ما أدونا المقترح بتاعهم عشان نجيبوا للقاعدة بتاعتنا. اجتمعنا بالقواعد، لما اجتمعنا مع قواعدنا حقيقة رفضوا المقترح، لأنه أصلاً الإنسان ما بيدخل الضريبة ما بيدخل الاستئناف إلا بعد أن يدفع 50%. نزلوا معانا لأدنى مستوى لكي ندفع 10% أو ندفع الضريبة السابقة اللي هي العام الماضي اللي كانت عليها رضا وندخل الاستئناف، لكن حقيقة الضريبة كانت عالية وكانت النسبة كبيرة، كانت نسبتها يعني شاذة شوية. الممولين بتاعنا ومنسوبينا رفضوا، الممولين للضرائب ومنسوبينا رفضوا انه يعني يقبلوا هذا المقترح. وجلسنا في قبل يومين وعملنا ايضا مقترحات وشرحنا لهم انه نحن ده جينا بيه ومن الضرائب، ولما جلسنا الناس عملت مقترح، المقترح بتاعهم كان انه يغلق السوق حقيقه التزموا باغلاق السوق اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، اغلقوا السوق لكي تصل هذه الرساله للمسؤولين في العاصمه، وتصل هذه الرساله للجميع انه اخواننا صراحه الضرائب يعني يجب انها تكون ضرائب معقوله. نحن كتجار وكممولين للضرائب ما ممتنعين من دفع الضريبه، لكن يعني الذي ازعجنا انه الضريبه جاءت على غير العاده، جاءت ضريبه كبيره.
مطلبكم الان يعني من
ومطلبنا انه نحن عاوزين يعني اعاده التقديرات، لانه التقديرات صراحه كانت عاليه وكانت بنسبه كبيره، عاوزين يعني يعيدوا لنا التقدير. فالرساله دي ان شاء الله علينا تصل لكل المسؤولين وللجهات المسؤوله وللاخ وزير الماليه.
اذا لم تستجيب الضرائب لاعاده التقدير بعد هذا الاضراب.
والله ان شاء الله عند ذلك لكل حدث حديث ان شاء الله. انا بتمنى انه كل الاخوان في ولايه شمال كردفان سواء كان في كل المحليات وفي المدينه، اي زول اخواننا ما اغلق متجره يجب عليه انه يتضامن مع اخوانه التجار، لانه الموضوع ده مش مطلبنا نحن كاتحاد اصحاب عمل، وانما مطلب القاعده، ويجب انك يا اخي تلتزم مع قواعدك ومع ناسك حتى وانه تتضامن معهم على الاقل، يعني اذا حصلت لك حاجه هم يتضامنوا معك.
هل هذه الضرائب البائزه عليها تاثير على حياه المواطن؟
نعم عليها تاثير على حياه المواطن، لانه الاسعار حتزيد بنسبه برضه بنفس الكيفيه التي زيدت بها هذه الضريبه.
ومن الأبيض ننتقل إلى مدينة الدمازين، ومعنا التاج محمد عمر عبد العزيز عضو غرفة التجار بمدينة الدمازين، والتي شهدت اليوم الاثنين أيضا إضراب وتنفيذ للإضراب بنسبة 100%. مرحبا
تاج محمد عمر عبد العزيز. المشكلة بالصيف، المشكلة دي بدأت مع التقدير الضريبي طلعته إدارة الضرائب أو إدارة ضرائب التجار. فالتقدير الضريبي في السنة 2021 يجب بشكل كبير جدا، وممكن يكون في الشارع ضرورون ضرورون في ناس فاتت في هالي في ناس في هالي في ناس قصرت ألف في السويش بشكل كبير جدا، مع إضافة 10% قيمة ربحية، يعني هون أضافة 10% قيمة ربحية لسرعة الواحدة، وزادوا القيمة هون ألف تخطرونه من 15% ل 30%. التجار رفضوا التقدير الضريبي ده وطالبوا بانه ادعاء التقدير الضريبي، شالوا خطاب عبر الاجهزه التسجيليه مثلهم وسلموه لمدير الضرائب التجار على اساس فيه كم نقطه بتتحدث عن انه التقدير الضريبي ده غير حقيقي وما مستند على معلومات حقيقيه. والغيمه التقدير الضريبي ده يعني ضخم الضريبه للثاني، وحتى الثاني الحمد لله مثال عندنا تجار جايب لهم ضريبة 10 مليار، تجار جايب لهم ضريبة 20 مليار، في ناس 13، في 12، في ناس 6، في ناس 4. حتى لو خش لجنة الاستئنافات، لجنة الاستئنافات ما حتعمل له حاجة، لأنه الغيمة كبيرة والغيمة دي ما مستندة على المعلومات. المدير عام الضرائب قابلناه في آلية الوحيدة الكفية تماما في الآلية بتاعت الإضراب، فدعينا الإضراب. نحن بعد طوال جبنا شلنا الرد بتاع ديوان الضرائب مثل في مدير عام الضرائب للقاعده بتاعتنا، ورينا في اخر وصايل نفس الشيء نحاول بطريقه منسوب، الطريق الوحيد هو بارويته للاستئناف فقط. التجار رفضوا، طرحوا فكره الاضراب، اعلنا الاضراب ده لجنه تسييريه يوم الاحد ويوم الاثنين، وامس كان اول يوم في الاضراب، كان اضراب بنسبه 100%. عندنا الوضع كويس جدا جدا، برضه اضراب بنسبه عاليه جدا يمكن تكون نحسبها 95%. اللجنه طبعا راعت للقطاعات الخدميه في السوق، صيدليات، جزارات، مناطق خدار او ملجات.
نعم.
الملجه، الافران، طواحين بتاعه العيش دي طبعا ما مقفله.
نعم.
بالاضافه للمراكز الصحيه الخدميه.
نعم. طيب استاذ، الخطوه الثانيه شنو اذا اللجنه يعني ما استجابت لحد ما تتصل بناس الخرطوم، الخطوه الجايه حتعمل شنو؟
والله يا اخي الخطوه نحن منتظرين اللجنه، هي طبعا منتظره الحل، لانه الحل ده مهم جدا جدا، لانه هي ذات التجار المغفلين ده المتضررين من الاغلاق بتاعهم ده.
نعم.
ولمصلحه المواطن برضه، يعني التاجر قاعد يقدم خدمه للمواطن، يعني انه يضرب لانه زياده الضرائب بتزيد الاسعار.
نعم.
فالناس اللجنه هي طبعا قرارها تتوضع على اساس انه يكون الاضراب في المرحله الجايه، لو ما تم الحل
بدون اضراب شامل.
نعم. طيب اليوم في يعني نحن اتصلنا ببعض الناس انه في يعني ارتفاع للوعود وفي حاجات يعني انتوا راعيتوا للتداعيات دي كيف تقدروا عشان ما يكون في ضغط على المواطن وما يكون في غلاء في الحاجات؟
ده ما حيحل له مشكلة.
والآن نستمع للأستاذ الصحفي أشرف عبد العزيز حول نتائج زيارة الفريق البرهان ومخاطبته أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك، وهل وجد الشرعية؟
الزيارة يعني التي قام بها البرهان إلى الأمم المتحدة هي تكاد تكون زيارة طبيعية، ولكن أيضا يمكن أن يعني تصنف في إطار القبول التدريجي للمجتمع الدولي تجاه البرهان. المجتمع الدولي لا زال يعني مقتنع لحد كبير بضرورة وجود الجيش السوداني في العملية السياسية السودانية، وإن كان أيضا لديه شروط قاسية فيما يتعلق بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي، ولكن هو دائما يعني في النهاية في بلدان العالم الثالث يتحدث عن ذلك، وفي ذات الواقع يعني ربما يعني دائما يميل إلى التسوية ما بين العسكريين وبين المدنيين، هذا هو ما واضح حتى الآن. وبالتالي ما حدث للبرهان هو بس تطمينات في إطار التطويع حتى يستطيع الموافقة على ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي مجددا مرة أخرى، وليس في إطار أن يكون البرهان هو الذي يتسيد الموقف في الفترة القادمة، خاصة وأن ذلك مرتبط بتصريحات كانت أطلع بها لأحد الصحف الأمريكية قال أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة ولا يسمح في البغاء في السلطة لوقت طويل. إذن هذا يشير بوضوح لأن هذه الزيارة لن تكون في إطار الترتيبات لتمكين البرهان حتى يكون هو الحاكم الفعلي المستمر عبر هذا الانقلاب، ولكن أيضا في إطار إيجاد تسوية وإطار الترويج، لأنه رد الفعل كان واضحا جدا عندما خاطب الأمم المتحدة كان الحضور ضعيف من قبل الرؤساء، وكذلك ما رشح من أنباء أن حتى الصفة التي شاركت بها هي صفة القائد العسكري. طبيعي جدا يمكن أن تشارك مثل هذه الاحتفالات حتى ريحاني وكل الرؤساء الإيرانيين في فترة من الفترات كانوا يشاركون بالرغم من القطيعة الواسعة بين المجتمع الدولي وبين إيران فيما يتعلق بكثير من الملفات، لكن هذه المشاركة أيضا يمكن أن تشير إلى منحى ثاني، إلى أن الذين يلتفوا أو يلتفون حول البرهان من الفلول ظنوا أن هذه المعادلة قد انقلبت، وهذا يعني أنها يعني ممكن أن تمهد لعودتهم وسيطرتهم الكاملة على مغاليد الحكم، خاصة وأنهم بعد الانغضاض على النظام الدستوري والحكومة المدنية في 25 من أكتوبر الماضي كانت جاءت جحافل للفلول مرة أخرى وسيطرت على الأوضاع على مستوى المؤسسات، ويعتقدون أنه بهذه الطريقة عبر مبادرة الطيب الجد وغيرها من الواجهات العودة مرة أخرى إلى الحكم عبر عناصر مزروعة في بعض القوى السياسية التي تتبع لهم وتؤديهم أو في بعض المجتمع العام باعتبار أنه ممكن يستفيدوا من مسألة التكنولوجيا، لأن كثير من التكنولوجيا الذين ينتمون للحركة الإسلامية بعضهم غير معروف وغير واضح ويعتبر أغرب إلى الكادر السري، وبالتالي يمكن أن يعود في كثير من المناصب وهم يرتبون إلى ذلك. البرهان يحاول حمايتهم لكنه لن يستطيع أن يستمر معهم طويلا، لأن الأزمة هي لا تتعلق في عودته مرة أخرى بالنسبة لي حل الأزمة، لأن بالتأكيد مطالبات الشباب المستمرة والمقاومة بدورة لا يعود هؤلاء هي تظل هي الرابع في السياسة السودانية في مثل اليوم.
نعم. طيب يا أستاذ أشرف، يعني الناس الرؤساء لما يمشوا محفل زي ده يعني بيكون في لقاءات جانبية يعني بيعملوا لوبينج وكده بيلاقوا بعض، فالواضح انه برضو الناس اللي لقاهم يعني ما ناس مؤثرين حسب ما كان متوقع.
وبالتأكيد ما انا قلت لك القبول اذا موجود هو قبول تدريجي او محاوله للتطويع والترويض فيما يتعلق بالعوده الى المسار الديمقراطي، يعني يمكن نحن ان نبص لك تطمينات لانك لن تكون مساءل بالرغم من ان هنالك كثير من الجرائم تلتف حولك، ولكن مع ذلك نبص لك بعض التطمينات حتى ان تستطيع ان تعمل معنا بشكل جيد حتى نستطيع ان نصل الى ان يحكم السودان حكم مدني. هذه الحكومات او الدول الكبرى في العالم الولايات المتحده او دول افريقيا او غيرها والاتحاد الاوروبي كلها تلتزم بما تقوله شعوبها فيما يتعلق بضروره ان تسود الديمقراطيه.
يا يعاني اللاجئين السودانيين بمعسكر تلوم بشرقي تشات رغم إطراقهم لكل أبواب المنظمات لإيجاد حل لهذه المشكلة. جولة السودان استضافت رئيس الشباب بمعسكر تلوم وأيضا استضافت أحد المواطنين بالمعسكر حول شح المياه وانتشار الأمراض بالمعسكر.
كان قبل كده اتكلمت عن مشكلة بتاعت موية في معسكر تلوم، موية من الموية قرابة 40 يوم والمشكلة ده ما زال مستمر حتى الآن. طرقنا كل الأبواب لكن ما نجحنا، وهذه الرهود ماشي تنتهي يعني قدام 6 يوم 7 يوم احتمال الرهود بنتهي. حتى موية الراك الكدر الشين الوسخانة قاعدين يشربوا من الرهود ده يوم من الأيام بنتهي قدام 4 يوم 5 يوم، وهنا قدامنا مشكلة يعني ما قادرين نحلها. وفي نفس الوقت أمس يوم الأربعاء ده احنا مشينا لمحافظة بتاعت هريبة وقابلنا نائب المحافظ وقابلنا بعض المنظمات، لكن كان الراد ما شافي وما زلنا لسه احنا مواصلين في العطش بتاعنا، وده سبب لنا مشاكل كتير جدا. المويه الراكده الشين ده فيها امراض كتير جدا، سبب للاطفال كتير اسهالات وكذلك سبب لهم يعني ملاريا، وكمان في اجهادات كبيره في وسط النساء. ده كله بسبب بتاع شنو؟ بسبب بتاع المويه الراكده ده والوساخه اللي قاعد فوق ده والاجاج اللي قاعد فوق ده، لكن برضه ما في طريقه احنا نخلي المويه. حتى المويه ده اللي احنا نتكلم فوق فيها امراض وفيها اجهادات برضه ماشي تنتهي. وانا ما اعرف موقف بتاعت المعسكر شنو بعد ده، لكن انا ده اديكم اليوم انه ماشي المويه ماشي تنتهي والمعسكر ماشي خاش فيه يعني مشكله خطيره جدا لا يعلم الا الله كيف احنا نخرج منه. وشكرا لكم. الكلام ده رئيس شباب معسكر تلوم للاجئين شرق تشات.
نعاني من صعوبات في الحصول على مياه شرب، يعني كان زمان عندنا نظام بتاع ابار في كل هي، لكن الابيار ده وقفوا من الخدمه من شهر 5 الفات، ولما ناقشنا الامر مع منظمه IRC كان مسؤول من توفير المياه قال انه البوابير ده قدمت واتقتلت وهم عنده في الوقت الحالي الميزانية عشان يشتري بوابير جداد. وجاء منظمة تانية اسمه منظمة اعتباب الحدود وهو قال يشير المسؤولية ده يجيب بوابير، لكن برضو في مشكلة في الجهة اللي بتحمل تكاليف بتاعت الوقود بتاعت البوابير ده عشان يشتغلوا، وده أدى إلى صعوبة مرة في الحصول على مياه الشرب. وأصبح اللاجئين اللي يذهبون من صلاة الصبح إلى الوادي للحصول إلى المياه، وهذا البير ذاته بير مشتر الناس زي القموية صالح للشرب.
ونختم جولة السودان بقرار السلطات السودانية أمس الأحد تأجيل تشريح نحو 3000 جثة مجهولة الهوية تمهيدا لدفنها، وذلك بسبب تنامي الرفض للخطوة التي كان مقرر بدءها أمس الأحد لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص بعد 13 يونيو أبدت وجهة نظرها حول دفن الجثث. الأستاذ نصر الدين يوسف ضفع الله المحامي من لجنة المفقودين تحدث حول وجهة نظرهم. مرحبا أستاذ.
الحقيقة فيما يتعلق بالكارثة الإنسانية الموجودة في المشارح، يعني جثث متراكمة تقريبا 3000 جثة، نحن في لجنة المفقودين أو لجنة التحقيق حول اختفاء الأشخاص بعد مجزرة 3 يونيو المشؤومة نتابع الأمر بشدة وباهتمام، لأنه أصلا يتقاطع مع أعمالنا والمشارح جزء من عملنا والتحقيق بشأنها. ولكن نحن الآن أبدينا وجهة نظرنا وقدمنا وجهة النظر دي مكتوبة لكل من النائب العام والوالي والجهات المختصة كلها وحتى المنظمات الدولية وكل من له علاقة بهذا الشأن. نحن بنفتكر أنه وضحنا وجهة نظرنا في أنه يجب أن يتم الدفن بالطريقة 1-2-3-4. أولها ضرورة وجود يعني طبع عدلي نسخ فيه، وطبع عدلي يعني يستطيع أن يقوم بالمهمة ليست عملية الدفن فقط، وإنما العملية المتعلقة بالتشريح والتشريح السليم وإعطاء تقارير سليمة. هذا هو جوهر الأمر. الأمر ليست أنه يكون تم دفن الجسامين فقط دون إجراءات دفن تتم وفق البروتوكولات العالمية المعمول بها اللي بتهدف إلى الوصول إلى تحديد هوية الجثمان بتاع مفقود الهوية ده، وده في إطار بحثنا وتحقيقنا. ونحن حقيقة نقولها بكل وضوح، وضحنا أيضا في خطاباتنا للجهات دي كلها وعبر البيانات وعبر تقرير صحفي مفصل الأسباب دعتنا إلى عدم الاقتناع وعدم الثقة في الطب العدلي السوداني الموجود الآن، ولذلك طالبنا بأنه لا بد أن يتم الدفن بالطرق الصحيحة والسليمة واتباع البروتوكولات العالمية زي ما قلت، وبوجود ومشاركة لجنة التحقيق ومشاركة أسر الضحايا ومشاركة الشهداء أسر الشهداء وجهات ذات المصلحة الحقيقية اللي بتتابع، رغم أنه هي ما عندها معرفة ودقة بالإجراءات الفنية للتشريح، لكن يعني وده السبب من الأسباب اللي بتخلينا نطالب بجهة ذات مصداقية. عشان كده نحن طالبنا به، ومن خلال تحقيقاتنا في الماضي طالبنا بلجنة دولية ذات كفاءة وحيادية ومصداقية وعلم. الطب العدلي هناك وقائع وقرائن عديدة من ضمنها التراكم ده ذاته، التراكم ده ذاته ما جاي عفوا. ليه يعني انت يعني على سبيل المثال من 2020 نحن في لجنة المفقودين أصدرنا توجيهات وأصدرنا قرارات بأنه أن يتم الدفن بضوابط 1 2 3 4، وعملنا لجان وبدأت عملية الدفن، ونحن أشرفنا على دفن مجموعة بتاعت 45 جثمان، ووجهنا بأن يتم دفن جثث الأطفال حديث الولادة. الآن هناك أكثر من 400 ولا 500 حديث الولادة، لماذا لم يتم الدفن؟ الطب العدلي كان يتحجج لأنه يعني هم زريعة اتخذوا من القرار بتاع عدم الدفن إلا باتباع الإجراءات زريعة، وأخذوا منه عدم الدفن وتجاوزوا يعني أخذوا صدر القرار وتجاوزوا الجزء النهائي والمهم الارتباط بالقيود والضوابط المغررة والمعلومة. ولذلك نحن الآن يعني ليست لوحدنا نشاهد ونرى أن هناك مجموعة ضخمة من منظمات المجتمع المدني ومن أسرة مفقود اللي هي ساهمت إسهام حقيقي في الطلب لدى النائب العام السابق الأسبق في أنه تطالب بتكوين لجنة للمفقودين، واللي هي جات من خلال جات لجنتنا نحن أو لجنة المفقودين الآن، وبالتالي هم أصحاب مصلحة حقيقية. والآن نرى هم عملوا حملة واسعة تضامنت مع العديد من الحركات والمنظمات والجمعيات وكل من له جمعيات حقوق الإنسان مجموعة، وأعتقد أن هذه حملة يعني تستطيع أن توقف الأمر، وإذا تم أي دفن بدون اعتبار هذه الوقفات والاحتجاجات والبيانات اللي بتصدر، نعتقد أن بعد هذه مسؤولية تاريخية للنيابة العامة ومسؤولية تاريخية على عاتق الطب العدلي، وهذا ما نستطيع أن نقوله. وبالتالي تستطيع أن نجاوب على إجابتك الأولى أن الدفن بهذه الطريقة ما قانوني إطلاقا، لأنه القانوني يعني اتباع الأسس المطلوبة كاملة. وهم الآن اللجنة المختصة جديدة تكونها مجلس السيادة يعني، واللي تجاوزت دون أي مبرر لجنة المفقودين، واللي ده ذاته بيصير العديد من الشك إلا في المؤخرا بعد تدخل وبعد خجل يعني من الأمر من قبل بعض الذين ينتمون إلى اللجنة، قالوا والله يجيبوا لجنة المفقودين وأسر المفقودين كمراقبين، مراقبين دون صلاحيات. نراقب ماذا؟ نحن ما عندنا معرفة فنية بإجراءات التشريح ولا ثقة في وعدم الثقة ناتج عن العديد كما ذكرت من الإجراءات. يعني على سبيل المثال جثمان ود عكر، جثمان 103 اللي شرحوه مرتين هو في المغابر وبيقولوا لسه موجود في الثلاجات. يعني العديد من الإجراءات التي تمت ممارستها من قبل لجنة الطب العدلي بتخلينا نشكك في مصداقيتها، ونطالب تماما بإبعادة من عملية الدفن. شكرا جزيلا.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة. راديو دبنجة يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
المستمع الصديق، المستمع الصديقة، مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكنداكة. وفي الحلقة دي عايزين نتكلم عن قانون النظام العام، وأنا ما حتكلم كتير، حخلي الفرصة للضيوف يتكلموا بالتفاصيل وافية عن قانون النظام العام.
السلام عليكم، سعد الدين إبراهيم، ناشط حقوقي. قانون النظام العام هو قانون غير أخلاقي ولا إنساني، ومخالف لكل الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وهو عار في جميع المنظومة العدلية السودانية. الهدف منه واضح، هو إذلال وإهانة كرامة وإنسانية وآدمية المرأة السودانية، لأن المرأة السودانية كائن عظيم ورقيق وقوي في نفس الوقت. والناس الذين اجتهدوا وعملوا قانون النظام العام عندهم مشاكل نفسية عميقة وحقد دفين ضد المرأة السودانية، لأنه لا يعقل يجتهدوا ويعملوا قانون يتكون من 7 فصول و26 مادة كلها ضد المرأة السودانية. في خلل في المنظومة العدلية السودانية والدستور السوداني، خصوصا قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، تحديدا المواد 152، 153، و154، اللي بموجبه تم تشريع قانون النظام العام وتأسست به شرطة النظام العام، فيما بعد تحولت إلى أمن المجتمع، وأدت صلاحيات واسعة جدا جدا لرجل الشرطة، يضرب ويهين ويعاقب ويعذب ويسهل ويعمل حسب مزاجه اللي هو عايزه في المرأة السودانية. ودي انتهاكات يعني جسيمة في حق المرأة وحق الإنسانية بصفة عامة. وزير العدل الأسبق في حكومة حمدوك الأولى السيد نصر الدين عبد الباري عنده اجتهادات جيدة، ألغى بعض المواد القانونية لكن ما كافية، يجب تغيير كل الدستور السوداني وعمل دستور جديد يخدم الإنسان وينصف المرأة السودانية، لأن بإنصاف المرأة السودانية هو إنصاف المجتمع. أنا دائما بقول من مننا لم يخرج من رحم امرأة. تحياتي.
هويدا عبد اللطيف، مواطنة سودانية. بالنسبة للحديث عن قانون أو عودة قانون النظام العام، هو معروف أنه النظام العام كان موجود قبل سقوط البشير، وفي عهد الفترة الانتقالية تم إلغاء هذا القانون من قبل وزارة العدل اللي هي سلطة تشريعية. والآن قبل يومين فوجينا بأنه تمت إعادة قانون النظام العام من قبل الشرطة اللي هي دي سلطة تنفيذية، وما عندها الحق الدستوري في أنها ترجع أو تلغي قانون النظام العام. وبعد ذاك المتحدث الرسمي باسم الشرطة يتكلم عن الحفاظ على العادات والتقاليد ومحاربة الزي الفاضح وغيره، وبعده جات وزارة الداخلية نفت أنه قانون النظام العام رجع، بل هي قوانين حقة الشرطة المجتمعية وحتقوم بالدور ده اللي هي الشرطة، وهي عبارة عن قوانين فضفاضة ممكن الناس يعني تطلع عليها. وبعد ذاك أنا بشوف إنه دي يعني إمعان في اضطهاد الإنسان وذله في وطنه، يعني فما في مواد بعينه ممكن تتنفذ أو تتطبق، بل الأمر خاضع لمزاج الشرطي يعني أو مزاج الموظف المعين إنه يقدر هل هذه مخالفة للعادات والتقاليد ولا لا. يعني الأمر كله في مزيد من اضطهاد الإنسان السوداني ومزيد من الضغط عليه، والموضوع عنده جانب سياسي برضو في ملاحقة الثوار والثائرات بالنسبة للتمرد والشجاعة شفناها في 3 سنين الفاتت. فده أمر مؤسف جدا حقيقي يعني، ونقطة سوداء في 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 عهد الثورة. عايزة أعبر عن قلقي إذا تنفيذ هذه القوانين، لأنه مستهدف بها الفئات المستضعفة في المجتمع وتحديدا النساء السودانيات. فحتى الحملات اللي بتنفذها الشرطة ما بتتوفر فيها ضمانات اللي نص عليها القانون لإجراءات التفتيش وضبط الأدلة وغيره. فالموضوع بيكون شكل مزاج، وحيكون في مزيد من الانتهاك ومزيد من الأشياء التي لا تعجب أحد. يعني إنها كارثة حقيقية، كارثة حقيقية يجب الوقوف عندها والنظر لها بعين الاعتبار والقلق الشديد.
السلام عليكم ورحمة الله. طلحة إسماعيل، متدرب في الشركة السودانية للموارد المعدنية. عودة قانون النظام العام خطوة موفقة نحو محاربة السوالب الدخيلة على الشعب السوداني المحافظ. نتمنى أن تستخدم الأجهزة العدلية القانون خير استخدام، ولا يكون أداة بطش للمواطن السوداني، وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أكرم وأفضل وأشرف الخلق أجمعين. وبعد، أنا محمد عبيد الله، أحمد عبيد الله، ناشط مدني. بخصوص قانون النظام العام، جدل النظام العام، أنا شخصيا يعني أول حاجة كنت دائما رافض لمجرد فكرة وجود النظام العام، وكنت بفتكر إنه هو ما فقط أداة جمعية، يعني هو كان عنده وظائف تانية بيشتغلها، يعني وظائف سياسية ووظائف أمنية، وكان جزء من إطار سياسة التمكين، يعني اللي اعتمد النظام الكيزان والأخوان المسلمين كاستراتيجية جسم وباع على صدور الشعب السوداني لمدة 30 عام 3 قرون. القانون، قانون النظام العام نفسه كان قانون يعني مناغض لقانون، للقانون الجنائي في مواده، ومناغض للدستور، خاصة وثيقة حقوق الإنسان في الدستور يعني. والمزالة مش كده وبس يعني، حتى القانون الجنائي ذاته لعام 91 كان فيه مواد مناغضة للدستور، يعني المادة 151 152 ومواد فضفاضة جدا يعني. فكان هو يعني زي ما قلت جزء من استراتيجية سياسة التمكين، وفيه أدوار كان بيتوهموا فيه الأخوان المسلمين في مشروع ما يسموه المشروع الحضاري، اللي هو مشروع يعني في حقيقة خاوي حضاريا من أي شيء، لا فكر لا أخلاق لا ولا إنسانية يعني. فكان بس هو أصلا كان المشروع كان للسيطرة على المجتمع يعني، والسيطرة على الثروة والسلطة، وساعدتهم ظروف في الكلام ده يعني، اللي هو بروز كان العولمة، وتبنوا إجماع واشنطن اقتصاديا، اشتغلوا بعد ذاك بالرأسمالية الطفيلية، من الرأسمالية المنظمة المعروفة يعني، واحدة من النظريتين أو المدرستين السائدتين في الاقتصاد في العالم يعني. فهو وبعد ذاك استخدموا قاعدة القانون ده لقمع وقهر الشعب السوداني، لبسط سيطرتهم على المجتمع ومحاولة نشر ثقافتهم. طبعا مشروعهم فشل، وأكبر دليل على الكلام ده الثورة اللي قامت في ديسمبر 2018 وقبالة من انتفاضات، لأنه مشروعهم أصلا هو نقيض الثقافات السودانية، يعني لو جاز لي التعبير إذا ما قلت الثقافة السودانية، لكن أنا في رأيي لأنه حتى الآن ما تشكلت ثقافة سودانية واحدة، وإلا ما كان عندنا إحنا نزاعات وصراعات يعني ثقافية، وبعد ذاك آثار بقت فيها صراعات سياسية وصراعات اجتماعية وصراعات اقتصادية وغير، يعني صراعات في بنية ما يسمى ممكن نسميها بالدولة السودانية. وأنا برأيي إن حتى الآن هي ذاتها السودان ممكن أي رأي نطق عليه كدولة، لكن في حقيقته السودان ما دولة بمعنى مفهوم الدولة المعروف في أدبيات العلوم السياسية. تطبيقه تم يعني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان يعني في السودان، بل طب في جرائم ارتكبت، يعني جرائم حقيقية يعني في تطبيق قانون النظام العام. كان عنده آثار مدمرة على قطاعات عريضة من الشعب السوداني، آثار مدمرة كانت في العقوبات النفسية والجسدية والعقوبات المادية اللي طبق اللي نتجت عن تطبيق قانون النظام العام على قطاعات واسعة من مجتمعاتنا، يعني مثل إشانة السمعة وكذا. وكان مجرد القبض عليك بواسطة النظام العام يعني انك انت ارتكبت جريمة زي ما يقال مخلة بالشرف والأخلاق والأمانة وما إلى ذلك. يعني فأنا بعتبره من أسوأ القوانين اللي تم سنها وتطبيقها.
إلى لقاء قادم، أترككم في رعاية الله وحفظه.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.